اليوم عنا تحليل لمجموعة وثائق ومخططات مسربة مثيرة جدا للاهتمام.
عن مستقبل وحدات المعالجة المركزية تحديدا.
بالضبط، عن معمارية AMD القادمة، الاسم الرمزي ميدوسا أو اللي نعرفها كلنا بزين 6.
صحيح.
ومهمتنا اليوم هي نفكك هالمعلومات ونفهم هل شريحة رايزن 9 1590 إكس الجديدة بتكون مجرد تحديث بسيط؟
أو قفزة ثورية حقيقية في عالم الأداء؟
هذا هو السؤال.
بس عشان نفهم حجم القفزة هذه يمكن لازم نرجع خطوة لورا.
تمام، خلينا نبدأ من هناك، من المشكلة الأساسية اللي AMD كانت تحاول تحلها من سنوات.
بالضبط، تصميم الشرائح الصغيرة الشيبلتس كان فكرة عبقرية.
طبعاً، من ناحية التصنيع والتكلفة سمح لهم ينافسون بقوة.
أكيد، بس كان في ثمن، اللي هو زمن الاستجابة الليتنسي.
موضوع الانفينيتي فابريك، الجسر اللي كانت البيانات لازم تعبره عشان تتنقل بين مجموعات الأنوية.
هذا هو، كان يضيف تأخير بسيط، بالنانو ثانية، لكنه كان موجود. هذا شيء ما كان عند انتل في معالجاتها المتجانسة. اللي نشوفه في وثائق ميدوسا هو يعني تغيير جذري في هذه الفلسفة كلها،
مو مجرد تحسين.
أبدا، هذا إعادة تفكير كاملة. بنية زين 6 هدفها هو إزالة هذا الحاجز، هذا الجسر فعليا، ودمج مجموعات الأنوية CCDs كأنها كيان واحد.
يعني معالج ب 16 نواة مثل 1950X ما رح يشتغل كفريقين من 8 لاعبين يتواصلون بالإشارات.
أحسنتي، ما رح يكون وحدتين بثمانية أنوية ملصوقة ببعض، لا، رح يكون فريق واحد متكامل من 16 لاعب، وحش موحد الأداء.
حلو، طيب الكلام هذا يبدو شبه سحري، كيف بيحققون هالشي؟ خلينا نفصل التقنيات.
شوفي، هو مو سحر بس هندسة متطورة جدا، فيه ركيزتين أساسيتين لتحقيق هذا. الأولى هي قلب المعالج نفسه، دقة التصنيع.
اللي هي؟
ميدوسا رح تبنى على عملية تصنيع إنتو من شركة TSMC، يعني دقة 2 نانومتر.
2 نانومتر، الأرقام هذه صارت صغيرة لدرجة صعب نتخيلها.
وهي مخاطرة تصنيعية كبيرة جدا، أي انتقال لدقة جديدة فيه تحديات، لكن المكاسب ضخمة إذا نجحت.
طيب، بالأرقام، إيش تعني هاي القفزة للمستخدم؟ هل مجرد إنها أصغر؟
سؤال ممتاز، الأرقام تحكي القصة. الوثائق بتتكلم عن زيادة في كثافة الترانزستور بنسبة 15 إلى 30%، بس الأهم من الكثافة هو كفاءة الطاقة. نتكلم عن انخفاض في استهلاك الطاقة بنسبة 25 إلى 30% عند نفس السرعة.
وهنا مربط الفرس، هذا الهامش في الطاقة هو اللي يسمح لهم يدفعون بالترددات لأرقام خيالية.
بالضبط، هذا الهامش هو اللي يسمح لهم يرفعوا ترددات التشغيل بشكل جنوني. وهنا النقطة الصادمة، التقارير بتتكلم عن ترددات معززة Boost Clocks توصل إلى 6.2 جيجا هيرتز.
لحظة، 6.2 جيجا هيرتز من المصنع بدون أي كسر سرعة يدوي؟
مباشرة من العلبة.
أنا أتذكر لما كان كسر حاجز 5 جيجا هيرتز إنجاز ضخم للمحترفين. الحين هذا بيصير الإعداد الافتراضي؟
هذا هو الواقع الجديد اللي بتتكلم عنه الوثائق، لكن هذه السرعة الخام هي نصف القصة بس، في ثورة ثانية
اللي هي الركيزة الثانية.
نعم، ويمكن هي الإنجاز التقني الأهم في ميدوسا. نتكلم عن ثورة التغليف المتقدم 2.5D.
طيب، مصطلح تغليف 2.5D تقني شوي، ممكن تبسطه لنا؟
أكيد، في التصاميم القديمة تخيلي إن شرائح الأنوية هي مباني في مدينة ومحطوطة على لوحة خضراء، الطرق اللي توصل بينهم بطيئة وطويلة.
تمام،
في تقنية 2.5D AMD بنت نظام قطارات فائقة السرعة من السيليكون تحت هذه المباني مباشرة.
فهمت، يعني بدال الشوارع الجانبية صار عندنا شبكة مترو انفاق فائقة السرعة تحت المدينة كلها.
يا سلام، هذا هو التشبيه المثالي، والفوائد هائلة، نطاق تردد أعلى بكثير واستهلاك طاقة أقل.
والمثير إن هذه التقنية كانت حصرية لمعالجات السيرفرات الغالية ووحدات الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، مثل APKey و MI300. ميدوسا تجيب هذه التقنية الفاخرة لأجهزة الألعاب المنزلية، وهذا هو السلاح السري اللي حل مشكلة زمن الاستجابة.
إذن الموضوع مو مجرد أنوية أسرع، هو تكامل ثلاثي، تصنيع أدق، سرعة أعلى، وتصميم معماري عبقري. لكن الوثائق تتكلم عن أكثر من مجرد أنوية.
صحيح، واضح إنهم يبنوا معالج شامل. نبدأ بمعالج الرسوميات المدمج.
يعني ما عاد فايدته بس يعرض سطح المكتب.
أبداً، طراز 10950X يضم معالج رسوميات مدمج مبني على معمارية RDNA5 الجديدة،
وقوي كفاية إنه يشغل ألعاب حديثة بدقة 1080p على أعدادات متوسطة
بشكل ممتاز.
بس لحظة، خليني أكون صريحة، المستخدم اللي بيشتري معالج بهالقوة غالباً عنده بطاقة رسوميات منفصلة قوية جداً، إيش الفائدة العملية له؟
سؤال في محله، الفائدة الأكبر يمكن ما تكون في الألعاب، الأهم هو دعمه لأحدث برامج ترميز الفيديو
مثل AV1؟
AV1 وحتى H.266 اللي بالطريق، هذا يخلي أداء جبارة لمحرر الفيديو وصناع المحتوى.
يعني مثل تقنية كوك سينك من إنتل بس على مستوى أعلى، يحرر كرت الشاشة للمهام الثانية مثل الرندرينج؟
بالضبط، وهذا ينقلنا للمحرك المتخصص الثاني واللي يمكن يكون الأهم للمستقبل،
الذكاء الاصطناعي.
تماماً، في عصر حواسيب الذكاء الاصطناعي المعالج المركزي التقليدي ما عاد يكفي.
أكيد، كلنا نسمع عن متطلبات مايكروسوفت الجديدة، إيش جهزت AMD؟
يدمج المعالج وحدة معالجة عصبية مخصصة NPU من نوع XDNA3. الهدف المعلن هو الوصول إلى 60 تريليون عملية في الثانية.
60 توبس، الرقم ضخم لكنه مجرد رقم. كيف تختلف العملية اللي يقيسها التوبس عن الجيجا هيرتز؟
لا، هذا فرق جوهري. تخيل المعالج المركزي CPU هو جراح متخصص فائق الدقة.
تمام.
أما الـ NPU فهو أشبه بجيش من الموظفين، كل واحد مهمته بسيطة جدا لكنهم يسوون ملايين المهام هذه بنفس الوقت.
فهمت، يعني CPU للمهام الصعبة المتسلسلة والـ NPU للمهام البسيطة والمتوازية بكميات هائلة.
بالضبط، ووظيفتها إنها تتولى مهام الخلفية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي،
مثل عزل الضوضاء في مكالمة فيديو أو تمويه خلفية الكاميرا.
تماماً، كل هذا يصير بدون ما يستهلك أي طاقة من المعالج المركزي أو بطاقة الرسوميات، هو محرك متخصص يحرر الموارد الثانية.
إذن صار عندنا تركيبة متكاملة. خلينا نرجع للألعاب، كيف تترجم كل هذه التقنيات لتجربة ألعاب أفضل؟
إذا ربطنا كل هذه النقاط، تجربة الألعاب هي المستفيد الأكبر. النسخة العادية من Zen 6 بتكون سريعة جداً، لكن الطراز اللي عليه العين وهو رايزن 9 10950X3D هو قمة الأداء الحقيقية.
تقنية X3D كانت نقطة تفوق AMD في الأجيال السابقة، هل هي نفس التقنية القديمة؟
هي نفس الفكرة الأساسية لكن بتنفيذ أفضل بمراحل بفضل تقنية التغليف 2.5D. عملية تكديس الذاكرة صارت أكثر كفاءة والاتصال أسرع بكثير.
طيب، هل اللاعب الذي عنده نظام قوي حالياً، مثلاً جيل رايزن 7000، رح يحس فعلاً بالفرق؟
هذا هو السؤال الأهم. الوثائق تتوقع مكاسب تصل إلى 25% في الألعاب اللي تعتمد على المعالج، لكن الأهم من متوسط الإطارات هو التأثير على الـ 1% lows والتقطيع الدقيق، المايكرو ستاتر.
المشكلة التي كانت مرتبطة بالتنقل بين مجموعات الأنوية.
بالضبط، هذه المشكلة اختفت عملياً. ألعاب مثل فاكتوريو بحساباتها المعقدة أو فالورنت أو حتى مايكروسوفت فلايت سيموليتور 2024.
الفرق ما رح يكون بس في الأرقام، رح يكون في إحساس السلاسة
والاستجابة الفورية.
حسناً، لنفترض أني اقتنعت بهذه القوة، ما الذي أحتاجه لتشغيله؟ هل أقدر ببساطة أركبه في لوحة الحالية AM5؟ AMD وعدت بدعم طويل للمنصة،
وهذه نقطة حساسة جداً. رغم وعد AMD، يبدو أن القوة الهائلة هذه تتطلب مقبساً معدل، التسريبات تشير إليه باسم AM5+.
يعني ممكن ما يكون متوافق تماماً؟
من المحتمل جداً إن معالجات Zen 6 راح تشتغل على لوحات AM5 الحالية بعد تحديث للبايوس، لكنها ما راح توصل لأقصى إمكانياتها.
كأنك تحط محرك سيارة فورميولا 1 في سيارة عادية.
بالضبط، راح يشتغل لكن ما راح يعطيك كل قوته.
إذن عشان نطلق العنان للوحش بالكامل، نحتاج جيلاً جديداً من اللوحات الأم؟
نعم، بشرائح جديدة مثل X79، والأهم إن هذه اللوحات راح تدعم نوع جديد من ذاكرة DDR5 اسمه CDIM.
CDIM؟ أنا أعرف DIM. إيش تسوي إضافة حرف السي هذا؟
السي ترمز لكلوكت، هو يضيف منظم إيقاع دقيق جداً على شريحة الذاكرة نفسها. هو اللي زامن تدفق البيانات بأقصى دقة ويمنع تدهور الإشارة في السرعات العالية جداً.
وهو اللي يسمح لنا نكسر حاجز 10,000 MTS بشكل مستقر؟
ويحول طريق البيانات السريع المزدحم إلى أوتوبان ألماني منظم ومثالي.
حسناً، بعد كل هذه التفاصيل، ما هو الملخص؟ هل نحن أمام الملك الجديد بلا منازع؟
أعتقد الحكم النهائي واضح. رايزن 9 1150X يمثل نضج مفهوم الشرائح الصغيرة. AMD حلت نقطة ضعفها الوحيدة وحولتها إلى قوة.
والقفزة رح تكون هائلة حتى للي يملكون أنظمة حديثة.
جداً، مو بس في السرعة الخام، بل في كفاءة المنصة والاستعداد للمستقبل. أمام إنتل جبل شاهق جداً لازم تتسلقه.
في نهاية أحد التحليلات اللي اطلعنا عليها، كانت النصيحة واضحة ومباشرة، ابدأ بالإدخار.
وهذا لسبب وجيه، مزيج التصنيع بدقة 2 نانومتر وتقنية التغليف 2.5D راح يخلي هذا المعالج غالي جداً.
غالباً أغلى معالج المستهلك العادي تطلقه AMD.
في تاريخها، نعم. لكن بناء على الأداء المتوقع، يبدو أنه سيستحق كل ريال.
هذا يتركنا مع سؤال أخير للتفكير فيه.
الفكرة الختامية التي تستحق التفكير هي، مع قيام وحدات المعالجة المركزية بدمج وحدات معالجة عصبية قوية ومعالجات رسوميات مدمجة بكفاءة عالية،
تطرح سؤال مهم:
ما هو مستقبل بطاقات الرسوميات المنفصلة للمستخدمين اللي ما هم من عشاق الألعاب المحترفين؟
هل نتجه لمستقبل يصير فيه المعالج المركزي كافياً للغالبية العظمى من الناس، ليس فقط للمهام الأساسية،
بل أيضاً للأعمال الإبداعية والألعاب المتوسطة؟ هذا ممكن يغير شكل سوق مكونات الكمبيوتر بالكامل.